أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. القاعدة 63: قاعدة كل محرم اضطر إليه فهو حلال، وكل ما اضطر له حلال. عن النبي قد رواه الآل. طبعا عليكم السلام ورحمة الله. مدلول القاعدة واضح، أن الشيء الذي هو حرام بالعنوان الأولي لو حصل اضطرار إليه لتحول إلى حرام، لكن بالعنوان الثانوي فكان حلالا الآن صار، كان حراما الآن صار حلالا بعد أن اضطر إليه. استدل لها للقاعدة برواية حريص محمد بن علي بن الحسين في التوحيد والخصال، عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز ابن عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: رفع من أمتي 9 أشياء: الخطأ والنسيان وما أكره عليه. رفع عن أمتي ظاهر 9 أشياء: الخطأ والنسيان وما أكره عليه، وما لا يعلمون، وما لا يطيقون، وما اضطروا إليه، والحسد، والطيرة، والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطقوا بشفه.
هذا حديث الرفع.
أي هذا حديث الرفع. طبعا حديث الرفع هذا استشكل في السند بأحمد بن محمد بن يحيى. أحمد بن محمد بن يحيى ليس فيه نص صريح بالتوثيق، يعني لم يقل أحد أنه ثقة مثلا، فتنصيص بالوثاقة ما فيه، ولكن هناك مرجحات مثل كونه من مشايخ الإجازة بالصدوق. بعضهم مثلا قال بأن مشايخ الثقات ثقات مثلا، أو مشايخ الصدوق ثقات، أو مشايخ الصدوق الذين يترحم عليهم ثقات. عموما هذا مشايخ الصدوق ومن الذين يترحم عليهم. أيضا العلامة صحح طرقا هو فيها، يعني اعتبر طريق صحيح مع وجود هذا فيه، فيكون تصحيح للعلامة. طبعا العلامة يعدون من المتأخرين، فبعضهم أو أكثرهم ما يأخذ بتوثيقات المتأخرين، فعلى هذا يصلح أيضا كمؤيد لا أنه يكون نص. وتوثيق الشهيد الثاني والسماهيجي والشيخ البهائي، هذول بعد متأخرين أكثر عن العلامة، والعلامة لا يؤخذ بتوثيقاته إنما يؤخذ بنقولاته، فكيف من بعده؟ وكونه مشهورا لا طعن فيه، هذه نظرية يعمل بها الشيخ مرزا جواد دام ظله. عند المشاهير إذا كان شخص مشهور معروف وفي نفس الوقت لم يطعن فيه أحد، فهذا نفسه يعني كان مشهور ولم يطعن فيه، هذا نفسه كافي في التوثيق، فيعتبر ثقة وإن لم ينص على وثاقته، لأنه لو كان فيه شيء مع كونه مشهور لظهر أو لأظهره الناس عليه. وكونه واقعا في الطريق إلى كتب مشهورة يكون السند فيها للخروج عن حد الإرسال، يعني هو أكثر شيء يروي كتب أبيه في أكثر الأحيان، فهو شيخ إيجازا عبر عنه، لا أنه يروي نفس الروايات مثلا عن الإمام، أكثر شيء يروي كتب، فيروي كتاب أبي كتب غير أبي، فهو شيخ إيجازة. أيضا في قول بأن شيخ الإيجازة في حد نفسه توثيق، في قول بأن مشايخ الإيجازة أيضا للكتب المشهورة لا تحتاج إلى طريق، الكتب المشهورة لا تحتاج إلى طريق، وإنما هي بمجرد وصل للسند حتى لا يقال أن هذا الكتاب لا سند له أو أن هذه الروايات مرسلة. فذكر الأسماء للخروج من حد الإرسال لا للتوثيق وأنه يثبت بها الكتاب، بل الكتاب ثابت بالسند وبدونه، مثل الكتب اللي يروي عنها الشيخ الصدوق في الفقيه، هو يذكر في المقدمة أنه رويته عن كتاب عن كتب له المعول وما أدري شنه، فذاكر ككتاب فلان وفلان وفلان على أنها كتب معروفة ومشهورة وما تحتاج إلى سند. فعلى هذا أيضا يعني هو في كتب لا تحتاج إلى سند. فإذا عندنا مجموعة من الأمور اللي يعتمد عليها اللي تصلح كمجموعة من القرائن مؤيدات يشد بعضها بعضا، فإذا حصل الإطمئنان تم السند، وإذا لم يحصل الإطمئنان بوثاقته بمجموع هذه الأمور فيبقى معتمد. واستدل بموثق سماعة بن مهران، طبعا هذه البحث بالدقة في تصحيحه وتوثيقه هذا بالنسبة إلى اللي يحتاج إلى بقية الفقرات، بقية فقرات الرواية في الرفع. أما قضية ما المضطر إليه فهذا أكو روايات ثانية صحيحة مو إلا هذه. بموثقة سماع بن مهران محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال عن الرجل يكون في عينيه الماء فينتزع الماء منه فيستلقي على ظهره الأيام الكثيرة 40 يوما أو أقل أو أكثر، فيمتنع من الصلاة الأيام إلا الإيماء وهو على حاله، فقال عليه السلام لا بأس بذلك، وليس شيء مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه. فهذه صريحة، ليس شيء مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه، هذا نفس القاعدة. فهذه سندها تام اعتبار أنها موثقة ودلالتها أيضا واضحة. واستدل برواية حفص بن غياث علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبي عن القاسم بن محمد عن المنقري عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام قال يا حفص ما أنزلت الدنيا من نفسي إلا بمنزلة الميتة، إذا اضطررت إليها أكلت. فسند الرواية فيه المنقري اللي هو سليمان بن داود، وثقه النجاشي، وضعفه ابن الغبائري. طبعا تضعيفات ابن الغبائري فيها بحث، انه هل هي تضعيفات وتوثيقات حسية يعني نقلا نقلية، او انها حجية اجتهادية كما ينقل، انه يبحث في روايات الشخص فمن خلال رواياته يكون عنه فكرة شخصية، وهل انه ثقة او ليس بثقة. فاذا اعتماده على دراسة خصوصه لا على السماع عن حاله ممن عاشره. طبعا الوثاقة التي تثبت المفروض منه ان تكون بالسماع بالرواية والنقل، اما بدراسة النصوص يعتبر اجتهاد، ويفترض ان المجتهد ليس رأيه حجة على مجتهد اخر، خصوصا ان هذه تدخل فيها مسائل الغلو. اذا كان هو يرى مثلا بعض الاشياء على انها غلو فبيرتب عليها الاثار ان هذا مغالي او ان هذا اخترعها وكذبها، ما يتصور ان الامام يقول يروي مثل هالروايات او يقول مثل هذا الكلام، فيكذب الرجل فيعتبره كذاب لوجود روايات هو لم يقتنع او لا يقتنع بان الامام يقول مثلها مثلا. فعلى هذا يستشكل في اصل تضعيفاته. سيد السستاني دام ظله يعتني بتضعيفات ابن الغبائر، ويقول بان يعني يعتبر انه حتى مثل غيره من الرجاليين ينقل. طبعا هو المشكلة عنده انه اكثر ما وصلنا عنه تضعيفات، ماكو توثيقات الا قليل. فيقول بان لانه كتاب التوثيقات اللي كتاب الثقات اللي عنده ضاع لم يصلنا، هو مؤلف كتاب في الضعفاء وكتاب في الثقات، اللي وصلنا كتاب الضعفاء، كتاب الثقات ما وصل. ولذلك اكثر ما عندنا عنه الضعفاء والتضعيفات. لو وصلنا كتاب الثقات لايضا ظهر هناك توثيقات كثيرة. فيستشهد هو طبعا بأنه بعض الأشخاص اللي ضعفوهم الناس أيضا هو وثقهم، كما أنه بعض الأشخاص اللي وثقوهم هو ضعفهم. يعني إله تضعيف من وثقوا وتوثيق من ضعف، مو دائما تضعيف حتى كما أخذ عليه، يعني أنه كل تضعيف عليه لا يعتنى بتضعيفته للتسامح في التضعيف عنده.
بالنسبة للإشكال هذا ما يرد عليه
هو عموما يقدم النجاشي مع التعارف. وأما حفص ابن غياث اللي في السند فإنه أيضا ما إلى توثيق صريح. قال عنه الشيخ انه قال عن حفص بن غياث له كتاب معتمد، هذه له كتاب معتمد. نرجع الى شنو معنى الكتاب المعتمد، هل يستفاد معنى كتاب معتمد انه كتاب لشخص ثقة، يعني بحيث يمكن البحث في اسناده؟ ان احنا عندنا نوعين من الكتب، كتاب مؤلفه ليس بثقة من الأساس فهذا بعد لا يبحث داخله من الأساس، ولذلك يعد كتاب غير معتمد بلا إشكال، وكتاب مؤلفه ثقة. فإذا المؤلف ثقة يبحث في أسناده، قد تصح وقد لا تصح. هل هذا معنى أو المعنى آخر أن الكتاب المعتمد هو الكتاب الذي جميع رواياته صحيحة، والمقصود من الصحة هنا ليس صحيحة سند بس صحيحة المتون، يعني متونها محفوفة بقرائن الصحة. لا يبعد أن الأوائل كانوا يقصدون من الكتاب المعتمد هذا المعنى الثاني، أن الكتاب يعني غالب رواياته أو أكثر رواياته أو كل روايات عندهم صحيحة المتن وإن لم تكن صحيحة السند، بمعنى أن متونها موافق للأصول المذهب مثلا، موافق للكتاب، موافق للسنة وإلى آخره من قرائن الصحة عندهم. زين، الشيخ ذكر في العدة أنه ممن عملت الطائفة برواياته اللي هو حفص بن غياث. طبعا عملت الطائفة برواياته كافي التوثيق، أن العمل بروايات شخص معناها أنه صالح للأخذ برواياته، وإلا كيف تعمل برواياته؟ مرة كما ذكر له كتاب معتمد، نقدر نقول ان هالكتاب رواياته صحيحة، اما اذا قلنا هذا الشخص رواياته معمول به معناها ان هذا الشخص لا اقل فيه في رواياته مناط الصحة، اذا هو نفسه يرجع الى توثيقه، اذا قلنا رواياته صحيحة معناها انه هو ثقة لا يكذب، يعني المطلوب هو هذا من الراوي أن يثبت عدم كذبه، فإذا ثبت أنه لا يكذب ثبتت وثاقته. عموما هذه الرواية على فرضها هي ليست دالة على قاعدة عامة، ليس شيء مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه.
لا حق
ها؟
ما أنزلت
الدنيا أي يا حفص ما أنزلت الدنيا من نفسي إلا بمنزلة الميتة، إذا اضطررت إليها أكلت. أي فكيف عام، فهذه الميتة يجوز الأكل حين الاضطرار، ليست يعني ما الرواية نتيجة أنها ليست عامة. طبعا المعتمد إذن في هالقاعدة الرواية الوثقة موثقة سمع وهي صحيحة سندا وتامة متنا أيضا، ومتنها واضح هاي اللي قريناها، ليس شيء مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه. القاعدة الرابعة والستون،
في الآية إلا من اضطر غير باب ولا عاد،
يعني نفس الشيء حتى لو فرضنا أنه استدل بها أيضا بتكون في على نحو قاعدة، يعني في هالمورد من اضطر يجوز له غير الرواية ليس شيء إلا وقد أحله الله لمن اضطر إليه. نعم، من باشر، قاعدة 64، قاعدة كل من لم يباشر لم يقتص منهم، من باشر القتل بعمد يقتل والسجن من يأمر فيه يجعل. فالقاتل المباشر للقتل يقتل والآمر يسجن، وهذا هو مدلول القاعدة المباشر القتل يقتل المتسبب يسجن مؤبدا. استدل للقاعدة بصحيح زرارة محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أمر رجلا بقتل رجل فقتله فقال يقتل به الذي قتله ويحبس الآمر بقتله في الحبس حتى يموت. فإذن الذي قتله يقتل والذي أمر يحبس حتى يموت. طبعا بالنسبة إلى بيت القاعدة واضح نفس الرواية، من باشر القتل بقتل بعمد يقتل والسجن من يأمر. هذا الرواية فيه يجعله. فهذه الرواية بها المقدار تامت السند واضحة الدلالة. استدل أيضا بصحيحة حماد محمد بن علي بن الحسين بإسناده حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله رحمه الله قال قضى علي في رجلين أمسك أحدهما وقتل الآخر قال يقتل القاتل ويحبس الآمر حتى يموت. نفس المدلول
صحيح الحلبي
عن حماد عن الحلبي نعم. الظاهر الممسك اعتبر
او يحبس الاخر الرواية يحبس الاخر ويحبس الامر.
والله عنده الامر طبعا هنا الآمر هو على فرض أنه الآمر مو الآخر هو الممسك مقصود الممسك لأن ما كل اثنين هم ممسك وقاتل. فإذا عندنا الرواية الأولى تدل على حبس الآمر، هذه الرواية تدل على حبس الممسك. النتيجة أنه غير يعني المعين على القتل ولكنه ليس بمباشر اعتبروا أن حكمه السجن. ويختلف الحكم إذا كان الأمر بين العبد ومولاه، فإن العبد إذا أمره مولاه بالقتل فإن الحكم بالعكس بحسب رواية إسحاق بن عمار، يعني يقتل الآمر ويحبس المباشر. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أمر عبده أن يقتل رجلين فقتله، فقال أمير المؤمنين عليه السلام وهل عبد الرجل إلا كصوته أو كسيفه؟ يقتل السيد ويستودع العبد في السجن حتى يموت. السيد يقتل والعبد يسجن.
والأمر
طبعا هذه في السند الإشكال في النوفلي والبحث في نفس الكلام في القاعدة خمس مرات أنه يوثق بالأخذ بروايات السكوني أنه قيل بأن أو رووا بأنه سكنت الأصحاب إلى روايات السكوني أو أنه روايات السكوني يؤخذ عملت بها الطائفة. فلاحظنا أن لا أقل من ثلثين أو ثلاثة أرباع روايات السكوني المروية في الكتب الأربعة كلهم عن النوفليين. فإذا ما عملت به الرواية ما عملت به الطائفة من رواياته هو نفسها روايات النوفلي، فيظهر وثاقة النوفلي والأخذ برواياته. الخوئي موجود في كتاب علي بن إبراهيم، والرواية هذه بعد من كتاب علي بن إبراهيم، من تفسير علي بن إبراهيم، هو يوثق رواته. القاعدة 65 يأتي السلام عليهم إن شاء الله.
هذه الله العبارة والأمر والأمر والإمساك، والله الأمر والأمر بالإمساك أقرب أقرب للمؤمن.
والأمر بالإمساك.